أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل الشروع قبل الشروع في طريقة الحبس، كان قد تقدم معنا في بعض مباحث الصلاة مبحث القبلة، فيما لو صلى في محراب معصوم عليه السلام، تقدم بحث مفصل حول علم الغيب. وفي آخر هذا البحث كنت قد استعرضت لكم معنى أن اللطف واجب منه تعالى. مرجعه إلى وجود النقص الذاتي في عموم الناس لمكان جهلهم بمصالحهم وعدم عصمتهم من الفساد والظلم. إذن اللطف مرجعه إلى وجود النقص الذاتي في عموم الناس لمكان جهلهم بمصالحهم وعدم عصمتهم من الفساد والظلم. فمقتضى حكمة الله تعالى وشؤونها، يعني شؤون الحكمة ورحمته، أن يلطف بهم ويرفع عنهم ما بهم من علة ونقص وقصور وجهل وفقر، كإرسال الأنبياء عليهم السلام والمرسلين عليهم السلام، ونصب وجعل الإمام المعصوم عليه السلام في جميع الأزمنة، وتشريع الأحكام التي بها يصلح أمر الناس في الدارين ونحو ذلك. ومن هنا قالوا بأن اللطف واجب من الله تعالى، بمعنى أن اللطف بعباده مقتضى كماله المطلق ولازم عنايته الأولى وحكمته وصفاته ورحيميته المطلقة بعباده، وإلا يلزم الخلف في كونه سبحانه كمالا مطلقا وغيره، أو عدم حاجة الناس إلى بعثة الرسل عليهم السلام وغيرها، وكلاهما ممنوعان. لا، هو الكمال المطلق والناس فقراء إلى الله. وبعبارة أخرى كما في التقريب الكلامي، أن اللطف واجب لتحصيل الغرض به، وإلا لزم نقض الغرض، والغرض هو نيل المكلف كماله اللائق به والتمكن من السلوك إليه ونيل السعادة والاهتداء إليها. فإن غرض المولى عز وجل لا يتعلق إلا بالراجح من وجود الإنسان بكماله اللائق به ونحوه، وهو لا يحصل بدون البعثة والإمامة والتشريع. فيجب عليه سبحانه اللطف، وإلا لزم الإخلال بغرضه وهو قبيح بل محال. ما هو الغرض؟ تقدم الغرض أن ينال المكلف ماذا؟ كماله اللائق به، وأن يتمكن ماذا؟ من السلوك إلى هذا الكمال، وأن ينال السعادة والاهتداء إليها. إذن فيجب عليه سبحانه اللطف، وإلا لزم الإخلال بغرضه وهو قبيح بل محال، حيث إن ترك الحكيم المتعال للراجح والإمساك عنه، و إصابة غير الراجح الذي هو ترجيح للمرجوح مرجعه إلى الترجح من غير مرجح وهو ممتنع. هذا ما تقدم من اللطف إنما هو بأحد معنييه. عندنا معنيان للطف، لطف محصل ولطف مقرب. ما تقدم هو من قبيل اللطف المحصل، وما نحن فيه هنا أيضا من قبيل اللطف المحصل. اللطف المحصل والذي وهو الذي عبارة عن القيام بالمبادئ والمقدمات التي يتوقف عليها تحقق غرض الخلقة وصونها عن العبث واللهو، بحيث لولا القيام بهذه المبادئ والمقدمات من جانبه سبحانه وتعالى لصار فعله فارغا عن الغاية وناقضا لكماله المطلق وحكمته التي تستلزم التحرز عن العبث. ويقابله، يقابل اللطف المحصل، اللطف بالمعنى الثاني وهو اللطف المقرب. اللطف المقرب وتوضيحه أنه عبارة عن القيام بما يكون محصلا لغرض التكليف، بحيث لولاه لما حصل الغرض منه، وذلك كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب التي تستتبع رغبة العبد إلى العمل، إلى العمل وبعده عن المعصية. وهذا النوع من اللطف ليس دخيلا في تمكين العبد من الطاعة، بل هو يعني العبد قادر على الطاعة وترك المخالفة سواء أكان هناك وعد أم لا، فإن القدرة على الامتثال رهن التعرف على التكليف عن طريق الأنبياء عليهم السلام، مضافا إلى إعطاء الطاقات المادية والمفروض حصول هذه المبادئ والمقدمات. غير أن كثيرا من الناس لا يقومون بواجبهم بمجرد الوقوف على التكليف ما لم يكن هناك وعد ووعيد وترهيب وترهيب. فهذا النوع من اللطف قد وقع موقع النقاش بين المتكلمين، والحق هو القول بوجوب اللطف إذا كان غرض التكليف لا غرض الخلقة، غرض التكليف إذا كان غرض التكليف موقوفا عليه عند الأكثرية الساحقة من المكلفين. مثلا إذا فرضنا أن غالب المكلفين لا يقومون بتكاليفهم بمجرد سماعها من الرسل وإن كانوا قادرين عليها، إلا إذا كانت مقرونة بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وحينئذ ماذا يقومون بتكاليفهم؟ وجب من باب الحكمة على المكلف وهو المولى، وجب على المكلف القيام بذلك صونا للتكليف عن اللغوية، فحينئذ يلجأ إلى الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. ولو أهملها المكلف ترتب عليه بطلان غرضه من التكليف، لأن هذا ما رح يتحركوا ولن يقوموا بتكاليفهم إذا لم يرد ماذا؟ ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. ولو أهملها المكلف ترتب عليه بطلان غرضه من التكليف، وبالتالي بطلان غرضه من الخلقة. الغرض من الخلقة، هذا شو قلنا نحن؟ اللطف المحصل. إن الأنبياء عليهم السلام لم يكتفوا بإقامة الحجة والبرهان والإتيان بالمعاجز، بل كانوا مضافا إلى ذلك كانوا مبشرين ومنذرين، وكان الترغيب والترهيب من شؤون رسالتهم. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، من سورة النساء الآية 165. والإنذار والتبشير دخيلان في رغبة الناس بالطاعة وابتعادهم عن المعصية. وفي كلام لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إشارة إلى هذا. قال عليه السلام: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكون على آداب رفيعة وأخلاق شريفة، فعلم أنهم لن يكونوا كذلك إلا بأن يعرفهم ما لهم وما عليهم. والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي، تشريع هذا دخل ماذا؟ في اللطف المحصل. والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد، هذا اللطف المقرب. والوعد لا يكون إلا بالترغيب والوعيد لا يكون إلا بالترهيب، والترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم، والترهيب لا يكون إلا بضد ذلك. موجود في بحار الأنوار المجلد الخامس، كتاب العدل والمعاد، الباب 15، الحديث 13، صفحة 316. هذا ومن لطيف ما ذكروه من المثال في المقام بالنسبة للطف المقرب، هو أنه إذا أراد أحدنا من بعض أصدقائه أن يجيبه إلى طعام قد اتخذه أو وليمة قد هيأها، وعلم من حاله أو غلب على ظنه أنه لا يجيبه إلا إذا بعث وأرسل إليه بعض أعزته، يعني بعض أعزة الداعي من ولد أو غيره، أو أن يستعمل معه نوعا من التأدب أو بشاشة وغير ذلك من الأفعال، فإنه يجب عليه أن يبعث أو يفعل ذلك النوع من التأدب، وإلا كان ناقضا لغرضه، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض. هذا وقتها ذكرت لكم أني كنت قد اقتبست ذلك من كتاب في رحاب العقيدة لسيدنا المعظم السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله تعالى، وكذلك من كتاب الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، طبعا بتصرف لشيخنا الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله تعالى. عودا على بدء، طريقة الحبس، الطريق الثالث طريقة الحبس، وهي أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم، وبالنتيجة اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل والعبارة لاختلاف أنظارهم وأفكارهم، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل، ليش الاختلاف؟ قل اختلاف أنظارهم وأفكارهم، يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم عليه السلام. إخوان، إذن ها هنا ملازمة، ما هي هذه الملازمة؟ بالنسبة لما تقدم أولا من الإجماع الدخولي أو طريقة الحس، طريقة الحس ذكرنا من أن مستند القطع برأي الإمام عليه السلام ما هو؟ العلم بدخوله عليه السلام في المجمعين، واضح؟ ولما علمنا بأنه عليه السلام داخل في جملة المجمعين، حينئذ ماذا قطعنا برأيه عليه السلام؟ هذا بالنسبة لطريقة الحس الإجماع الدخولي، هذا واضح. بعد ذلك ذكرنا فيما يرتبط بطريقة قاعدة اللطف أنه في البين ملازمة عقلية، ملازمة ماذا؟ عقلية، يستكشف عقلا رأي المعصوم فيما يرتبط بقاعدة اللطف، واضح؟ فإذا فيما يرتبط بطريقة الحس مستند القطع كان ماذا؟ العلم. مستند القطع برأي الإمام عليه السلام، هذا كتبتكم يا إخواننا بس من باب الخلاصة السريعة، مستند القطع في الإجماع الدخولي أو طريقة الحس، مستند القطع برأي الإمام عليه السلام كان هو العلم بدخوله عليه السلام في المجمعين. فيما يرتبط بطريقة قاعدة اللطف، الملازمة كانت عقلية. الآن فيما يرتبط بطريقة الحدس، الملازمة ليست عقلية، الملازمة عادية. إذن بجنب عبارة يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم عليه السلام، اكتبوا، وهذه ملازمة عادية، وهذه ملازمة عادية، بمعنى أن اتفاق جميع الفقهاء، بسرعة شوي، بمعنى أن اتفاق جميع الفقهاء يستلزم القطع بقول الإمام عليه السلام عادة، يستلزم القطع بقول الإمام عليه السلام عادة، فالكشف عادي لا عقلي. طبعا تفصيل ذلك يأتيكم في الكفاية إن شاء الله تعالى. فالكشف عادي لا عقلي، إذ لا ملازمة عقلا بين الاتفاق وبين رأيه عليه السلام. إذن هذه ملازمة عادية، بمعنى أن اتفاق جميع الفقهاء يستلزم القطع بقول الإمام عليه السلام عادة، فالكشف عادي لا عقلي. الكشف بقاعدة اللطف كان ماذا؟ عقليا. أما ما نحن فيه من طريقة الحدس، الكشف عادي، إذ لا ملازمة عقلا بين الاتفاق وبين رأيه عليه أفضل الصلاة والسلام. طريقة الحدس وهي أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم، لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم. لا، أنت عم تحكي عن مين؟ عن فقهاء الإمامية. يقول كما يكون ذلك في اتفاق، يعني إجماع، كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب. والله بالنسبة مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة، مذهب أحمد بن حنبل، مذهب مالك ونحو ذلك، فإنه لا نشك فيها أنها مأخوذة من متبوعهم ورئيسهم. منو متبوعهم؟ ضمير كيف يرجع؟ يعني متبوع مين؟ أحسن، من متبوعهم، متبوع ذوي الآراء والمذاهب ورئيسهم الذي يرجعون إليه. لما يرجع الضمير؟ للمتبوع والرئيس. اكتبوا، المتبوع والرئيس، وأما متبوعنا ورئيسنا فهو الإمام المعصوم عليه السلام. اكتبوا هذه العبارة. لطيف. المتبوع والرئيس، وأما متبوعنا ورئيسنا فهو الإمام المعصوم عليه السلام. بيقول رحمه الله: والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين، ولازم أن الاتفاق ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يقع في جميع العصور، من عصر الأئمة عليهم السلام إلى العصر الذي نحن فيه. لماذا؟ لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم. من تقدم مين يعني؟ اكتبوا في العصر السابق على هذا العصر. لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم، يعني من تقدم في العصر السابق على هذا العصر، يقدح في حصول القطع. يقدح ماذا؟ في حصول القطع. لماذا؟ طبعا لا يترقى يقول أصلا، بل يقدح في مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله فضلا عن مجهول النسب. ليش يا إخوان؟ الوجه في ذلك عدم ثبوت الملازمة العادية حينئذ، وهو واضح جدا. بعد ذلك يقول بل يقدح فيه مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله. ها يعني يكون شخص يعتد بقوله، اكتبوا عندكم، كالمعروف بالفتوى. كالمعروف بالفتوى، أمثال المشايخ الثلاثة ونحو ذلك. كالمعروف بالفتوى دون القابل للفتوى. أما هذا الذي يكون قابلا للفتوى خليه يكون مخالف، بس يعني أنه لا يعتد بقوله. كالمعروف بالفتوى دون القابل للفتوى وأمثال المشايخ الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم وأمثال المحققين الفاضلين ونتيجة هذا. بيقول فضلا عن مجهول النسب. أيضا يا إخوان، إذا كان مخالفة معلوم النسب مما يعتد بقوله يكون قادحا ماذا في الإجماع، فبالأولى إذا كان ماذا؟ مجهول النسب. على كل حال بعد مجهول النسب اكتبوا وذلك لعدم ثبوت الملازمة العادية أيضا. وذلك لعدم ثبوت الملازمة العادية أيضا. هذا فيما يرتبط بالطريق الثالث. أما الطريق الرابع وهو طريقة التقرير، تقرير يعني الإمضاء، طريقة التقرير، وهي أن يتحقق الإجماع بمرأة. طبعا هذا ما بينفعنا في عصرنا، إحنا عصر الغيبة عجل الله تعالى فرجه الشريف سلام الله عليه. طريقة التقرير وهي أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم عليه السلام مع إمكان ردعهم. ردع مين؟ ردع مين؟ المجمعين. استفيد من قرينة المقام يا إخوة. أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعهم، ردع المجمعين، ببيان الحق، ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم. فإن اتفاق الفقهاء على حكم والحال هذه يكشف عن إقرار المعصوم، يعني إمضاء، عن إقرار المعصوم عليه السلام لهم فيما رأوه، وتقريرهم وتقريرهم يعني يكشف عن تقريرهم على ما ذهبوا إليه. بجمع عبارة إليه يكتبوا والفرض أن ذلك بمحضره الشريف مع عدم مانع عن الردع. بجانب عبارة على ما ذهبوا إليه والفرض أن ذلك بمحضره الشريف مع عدم مانع عن الردع. ثم قال رحمه الله فيكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا. هذه الملازمة ما هي يا إخوان؟ في طريقة الحس إجماع الدخولي قلنا بأن مستند القطع في رأي الإمام عليه السلام كان ما هو؟ ماذا كان؟ كان العلم بدخول المعصوم عليه السلام في المجمعين. فيما يرتبط بطريقة قاعدة اللطف، الإجماع اللطفي، قلنا الملازمة عقلية، يعني كشف عقلي، هذا كشف عقلي. فيما يرتبط بطريقة الحبس. قلنا هناك كشف عادي بين الاتفاق وبين رأي الإمام عليه السلام، رأي المعصوم عليه السلام، قلنا ملازمة عادية، كشف عادي. الآن ما نحن فيه ماذا؟ ملازمة شرعية. ملازمة، اكتبوا عنكم بين هلالين بعد قوله هو حكم الله واقعا، اكتبوا ملازمة شرعية ناشئة من التقرير. ملازمة شرعية ناشئة من التقرير. على ثم قال رحمه الله وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي قد تقدم الكلام عليها في مبحث السنة. تراجعوا عنكم بحثنا مفصلا هذا. تقدم معنا في مبحث دلالة تقرير المعصوم عليه السلام أن المعصوم المقصود من تقرير المعصوم أن يفعل شخص بمشهد المعصوم وحضوره، حضور المعصوم فعلا، فيسكت المعصوم عنه، عن هذا الشخص، مع توجهه إليه، يعني مع توجه المعصوم عليه السلام إلى هذا الشخص وعلمه بفعله، يعني علم المعصوم عليه السلام بفعل الشخص، وكان المعصوم عليه السلام بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا، والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، ومن جهة عدم المانع منه، يعني من البيان، كالخوف والتقية واليأس من تأثير الإرشاد والتنبيه ونحو ذلك. فإن سكوت المعصوم عليه السلام عن ردع الفاعل أو عن بيان شيء حول الموضوع لتصحيحه يسمى تقريرا للفعل أو إقرارا عليه أو إمضاء له، ما شئت فعبر. شروط صارت واضحة. بعد ذلك يقول رحمه الله وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي قد تقدم الكلام عليها في مبحث السنة، ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف ماذا؟ موافقة المعصوم عليه السلام، بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعه وسكوته عنه، يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته. فشحال إذا كان ماذا؟ إجماع في البين، اكتبوا. فكيف إذا كان هناك إجماعا في البين؟ إذا كان شخص واحد بمرأة ومسمع من المعصوم عليه السلام مع إمكان ردعه وسكوته عنه يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته. ليش يا اخوان؟ الكلام في طريقة التقرير. شو قلنا في بداية الكلام؟ وهي طريقة التقرير ان يتحقق ماذا؟ الاجماع بمرأة ومسمع من المعصوم عليه. بعد ذلك يقول المصنف بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأة ومسمع من المعصوم مع امكان ردعه وسكوت عنه يكون سكوته ماذا؟ تقريرا كاشفا عن موافقته. حينئذ فكيف، تضيفوا العبارة، فكيف إذا كان هناك إجماعا؟ واضح يا إخوان؟ وصلنا بعد ذلك إلى قوله ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف، أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه؟ وسيأتي ما ينفع في المقام. هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام عليه السلام من الإجماع. وقد يحصل للإنسان المتتبع لأقوال العلماء المحصل، هذا الإنسان حط كسرة تحت الشد، المحصل لإجماعهم قد يحصل ماذا؟ بعض الوجوه دون البعض، أي لا يجب في كل إجماع أن يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه. وإن كان السيد المرتضى قدس سره يرى انحصاره في الطريقة الأولى، الطريقة التضمنية أي الإجماع الدخولي، والشيخ الطوسي رحمه الله يرى انحصاره في الطريقة الثانية، طريقة قاعدات اللطف. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم عليه السلام من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل. من جملة المدارك والطرق تراكم الظنون، تراكم الظنون فينتهي بالآخرة إلى القطع، بمعنى أن من فتوى كل واحد من المجمعين يحصل الظن بحكم الله الواقعي، فإذا كثروا فمن تراكم تلك الظنون يحصل القطع بالحكم الواقعي الصادر عن الإمام عليه السلام. هذا الطريق أيضا ذكره المقدس السيد البوجنوردي رحمه الله في منتهى الأصول المجلد الثاني صفحة 88، والمقدس السيد الخوئي رحمه الله في مصباح الأصول المجلد الثاني صفحة 139، وفيه الإيراد على هذا الطريق، وفيه أن نسبة الخطأ إلى الجميع كنسبته إلى الواحد، إذ احتمال كون البرهان غير مطابق للواقع لا يفرق فيه بين أن يكون الاستناد إليه إلى هذا البرهان، خليه يستند إليه واحد ويستند إليه ألف، بين أن يكون الاستناد إليه من شخص واحد أو أكثر. وبعبارة أخرى أنه من الممكن أن لا يصل جميعهم إلى الحكم الواقعي، ومع هذا الاحتمال كيف يحصل القطع بأن ما اتفقوا عليه ما موصولي، بأن ما اتفقوا عليه هو حكم الله الواقعي؟ الجواب هذا موجود عند كل من المقدس سيد الخوئي رحمه الله والمقدس السيد البوجنوردي. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله يقول: وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم عليه السلام من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل، فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو نحوها. يا أخي من أين يحصل له ماذا القطع؟ فليحصل، بل المناط حصول القطع بقول المعصوم عليه السلام، واضح. والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم عليه السلام من الإجماع، يندر من الندرة، ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر. والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم عليه السلام من الإجماع المحصل ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها، بل لجميعها بالنسبة إلى عصور الغيبة. وتفصيل ذلك أن نقول ببرهان الصبر والتقسيم، إن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل، فوق هذه العبارة اكتبوا الأول، أو عن مستند ودليل، هذا الثاني. إن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل، أو لا عن مستند ودليل، قل لا يصح الفرض الأول. شو الفرض الأول؟ فيما لو كان عن غير مستند ودليل، لأن ذلك مستحيل عادة في حقهم، ولو جاز ذلك في حقهم فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق. فيتعين الفرض الثاني. من هو الفرض الثاني؟ يعني أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه عن مستند ودليل، وهو أن يكون لهم مدرك خفي حركون خفي علينا وظهر لهم. ومدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة. هات نشوف يكون عن مستند ودليل، يكون يعني لهم مدرك خفي علينا وظهر لهم. هات نشوف يا أخي هالمدارك الموجودة ما هي. قل مدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة، سواء عنده ولا عندنا. واضح؟ شو هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. ولا يصح أن يكون مدركهم ما عدا السنة من هذه الأربعة. لا بيمشي الحال. الكتاب الكريم، شو يعني هلا القرآن اللي عندهم غير القرآن اللي عندنا؟ دليل عقلي، شو القضية العقلية اللي وصلتها عقولهم غير اللي يعني عقولنا غير عقولهم؟ أما الإجماع واضح. يقول أما الكتاب، أما الكتاب الكريم فإنما لا يصح أن يكون مدركهم حركوه، يعني أن يكون الكتاب مدركهم. أما الكتاب فإنما لا يصح أن يكون يعني الكتاب مدركهم فصل. فلأجل ليش؟ فلأجل أن القرآن الكريم بين أيدينا مقروء ومفهوم، فلا يمكن فرض آية منه، يعني من القرآن الكريم، فلا يمكن فرض آية منه يعني من القرآن الكريم خفيت علينا وظهرت له. ولو فرض أنه، خب ليش؟ قول هيك، قول شيخنا إني فهموا شيء غير ما نحن نفهمه، قول فهموا مش حجة علينا. ولو فرض أنهم فهموا من آية شيئا خفي علينا وجهه، حركوني يا إخوان، ولو فرض أنهم فهموا من آية شيئا خفي علينا وجهه فإن فهمهم ليس حجة علينا، فاجتماعهم لو استند إلى ذلك لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعي أو موجبا لقيام الحجة علينا، فلا ينفع مثل هذا الإجماع. إلى هنا واضح؟ ها؟ طيب خلي يكون المستند ماذا؟ الإجماع. ما يصير مستند الإجماع. وأما الإجماع فواضح أنه لا يصح أن يكون مدركا لهم، لأن هذا الإجماع الذي صار مدركا للإجماع ننقل الكلام إليه أيضا. ما هو مدرك ماذا هذا الإجماع؟ يعني هذا الإجماع اللي حصل شو مدركه؟ يصير الإجماع. هذا الإجماع شو مدركه؟ هو إجماع، وهكذا يتسلسل. أما الإجماع فواضح أنه لا يصح أن يكون ماذا مدركا لهم، لأن هذا الإجماع الذي صار مدركا للإجماع يعني دليل الإجماع هو الإجماع. ننقل الكلام إليه أيضا فنسأل عن مدركه. أخي مدرك هذا الإجماع الذي هو دليل على الإجماع ما هو مدركه؟ فنسأل عن مدركه، فلابد أن ينتهي إلى غيره، يعني إلى غير الإجماع من المدارك الأخرى. واضح كيف رجوع الضمير؟ طيب انتهينا، يبقى الدليل العقلي. وأما الدليل العقلي فأوضح، لأنه لا يتصور هناك قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي كانت، يعني كانت مين؟ القضية العقلية مستورة علينا وظهرت لهم. عقلنا غير عقلون. ضرورة بديهة، ضرورة أنه لابد في القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي أن تتطابق عليها ماذا؟ جميع آراء العقلاء بجنب آراء العقلاء اكتبوا، والمفروض أننا منهم، والمفروض أننا منهم، خالفنا نحن من العقلاء. يقول ضرورة أنه لا بد في القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي أن تتطابق عليها جميع آراء العقلاء، والمفروض أننا منهم، وإلا استثناء ماذا هذا؟ يعني وإلا يعني مع عدم التطابق ما عاد بينفعنا. ديروا بالكم، وإلا اكتبوا الاستثناء، وإلا يعني مع عدم التطابق فلا يصح التوصل بها بمين؟ ضمير لمن راجع؟ بالقضية العقلية. وإلا يعني مع عدم التطابق فلا يصح التوصل بها بمين؟ بالقضية العقلية إلى الحكم الشرعي فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة، ليست بهذه المثابة، يعني ليست مما تطابق عليها جميع آراء العقلاء، بسرعة شوي، فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة، يعني ليست مما تطابق عليها جميع آراء العقلاء، يا إخوان بيبقى قيمة لآرائهم حينئذ؟ يقول فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق وموافقة الإمام عليه السلام، لأنهم يكونون كمن لا مدرك لهم، فانحصر مدركهم في جميع الأحوال في السنة، والاستناد إلى السنة يتصور على وجهين، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Oh,